حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع المثير. تخيلوا لو أننا بعد 2000 عام من الآن وجدنا في الحفريات نسخة ألمانية قديمة جداً لمسرحية لشكسبير، وكانت هي النسخة المادية الأقدم التي نجت من التلف.
طيب، هل هذا يعني تلقائياً أن شكسبير كان ألماني؟
بالضبط، أو أن القصة الأصلية كتبت باللغة الألمانية؟ بالطبع لا، يعني مجرد بقاء وثيقة مادية لفترة أطول لا يعني بالضرورة أنها أصل الحكاية.
صحيح جداً، وهذا المنطق بالتحديد هو ما سنستخدمه اليوم لنحل لغزاً تاريخياً وثقافياً عمره آلاف السنين.
نحن لا نتحدث عن مجرد كارثة طبيعية عابرة مسجلة في التاريخ، بل نتحدث عن قصة الطوفان العظيم. في استكشافنا المعمق للمصادر اليوم، لدينا مادة دسمة جداً.
نعم، نحن نعتمد على محاضرة تاريخية لروبرت فان واي حول العهد القديم. هذه المحاضرة تضع الرواية التوراتية الموجودة في سفر التكوين، وتحديداً الفصول من السادس إلى التاسع، وجهاً لوجه مع الأساطير الموازية في بلاد ما بين النهرين.
والمهمة هنا أبعد بكثير من مجرد مقارنة لمعرفة من بنى السفينة الأكبر.
فعلاً، وهذا بالمناسبة هو الفخ الذي نقع فيه دائماً عند قراءة النصوص القديمة. نحن نركز على حجم السفينة وكمية المياه وننسى القوانين التي شرعت بمجرد أن رست تلك السفينة.
نقطة مهمة.
شوف، ما نحاول فهمه من خلال هذه المصادر هو الذاكرة البشرية نفسها. كيف تشكلت القوانين المجتمعية الأولى بعد تلك الكارثة الكونية؟ وكيف تم استغلال تفاصيل صغيرة في هذه النصوص لاحقاً لتبرير ممارسات مظلمة جداً كالفصل العنصري والعبودية؟
يا إلهي، هذا ثقيل جداً.
نعم، ولذلك لا يكفي أبداً أن نسأل ماذا حدث في هذه النصوص، بل يجب أن نغوص في لماذا كتبت بهذه الطريقة؟ كيف تتشكل الروايات لتخدم سياقات مختلفة عبر الزمن؟
طيب، دعنا نبدأ مباشرة بالمقارنة، لأن الهيكل العام للقصص يبدو متطابقاً للوهلة الأولى. يعني في كلتا الثقافتين، سواء العبرية أو ثقافة بلاد ما بين النهرين، لدينا بطل يتلقى تحذيراً إلهياً من دمار وشيك.
صحيح، ويطلب منه بناء سفينة ضخمة ويأخذ عائلته وحيوانات للنجاة.
لكن عندما نضع النصوص تحت المجهر نجد اختلافات مذهلة. خذ الأسماء على سبيل المثال، التوراة تسمي البطل نوح
في ملحمة جلجاميش، وأيضا أتراهاسس.
المصدر يؤكد بوضوح أنه لا توجد أي صلة اشتقاقية أو لغوية بين اسم نوح وهذه الأسماء، فلماذا تعتبر هذه التفصيلة اللغوية مهمة لهذه الدرجة؟
غياب الصلة الاشتقاقية هو الدليل الأول على أننا لا ننظر إلى عملية نسخ ولصق بسيطة. يعني لو كانت قصة نوح مجرد ترجمة حرفية للقصة البابلية لكنا وجدنا جذورا لغوية مشتركة للأسماء.
كما يحدث عندما تنتقل الأساطير بين اللغات مع الحفاظ على بصمة الاسم الأصلي.
بالضبط، عدم وجود هذا الرابط يشير إلى أن الثقافتين تمتلكان ذاكرة مستقلة لنفس الحدث الأساسي أو لتقليد قديم مشترك، لكن كل ثقافة طورت روايتها بشكل منفصل تماماً.
وهذا الانفصال الثقافي يظهر بوضوح كاريكاتيري عندما ننظر إلى قائمة الركاب. يعني في قصة نوح العدد حميمي ومحدود جداً.
8 أشخاص فقط، أليس كذلك؟
نعم، نوح، زوجته، أبناؤه 3 وزوجاتهم، عائلة واحدة تواجه نهاية العالم. لكن عندما نقرأ عن أوتنابشتيم في ملحمة جلجامش نجد أن البطل اصطحب أقاربه وأصدقاءه وجميع الحرفيين في المدينة،
بل وحتى ملاحا محترفا لقيادة السفينة.
عجيب، الأمر يبدو وكأن شخصين يصفان نفس الفيلم الكارثي. الأول يركز على دراما عائلية حميمة تعتمد على الإيمان البحت، والثاني يصف عملية إخلاء منظمة لمدينة كاملة مع طاقم عمل وبنية التحتية. هذا حتما يخبرنا بشيء عن أولويات كل مجتمع.
التحليل دقيق جدا. الرواية البابلية تعكس مجتمعا حضريا يرى أن النجاة لا تكتمل إلا بالحفاظ على هيكل المدينة، يعني الحرفيون، المهارات التقنية، وحتى التسلسل الهرمي المتمثل في وجود الملاح.
بينما رواية التوراثية تجرد البشرية من كل إنجازاتها الحضارية
لتعيدها إلى نواتها الأولى وهي العائلة. النجاة هنا لا تعتمد على المهارات البشرية أو الحرف، بل تعتمد حصريا على الطاعة والأمر الإلهي. لكن ما يثير الاهتمام هنا هو الاختلاف الأكثر دلالة.
وما هو؟
الاختلاف الذي يشير إليه الباحث ألكسندر هايدل في دراسته المقارنة لا يكمن في الركاب، بل في تفصيلة صغيرة جدا، الطيور.
نعم، حادثة إطلاق الطيور من السفينة لمعرفة ما إذا كانت المياه قد جفت. في قصة ملحمة جلجامش، أرسل أوتنبشتيم حمامة أولا، ثم سنون، وأخيرا أرسل غرابا.
بينما نوح أرسل الغراب أولا، ثم أتبع ذلك بثلاث إطلاقات للحمامة، ترتيب معكوس تماما.
لكن هل نوع الطائر وترتيب إطلاقه يحمل كل هذا الوزن التحليلي؟ أنا مستغرب قليلا.
هايدل يرى أن هذا الترتيب هو المفتاح لفهم مدى تماسك كل نص. هو يطرح فكرة أن القصة البابلية تحتوي على ما يمكن تسميته بخطأ منطقي صارخ.
خطأ منطقي؟ كيف؟
دعنا نفكر في الطبيعة البيولوجية لهذه الطيور. الغراب طائر صلب، يتغذى على الجيف، ويمكنه تحمل الظروف القاسية والبقاء خارجا حتى لو كان العالم لا يزال عبارة عن مستنقع من الخراب والدمار.
إذن إرسال الغراب أولا كما فعل نوح هو تصرف منطقي وعملي جدا، لأنه سيجد ما يقتات عليه بين البقايا الطافية.
بالضبط.
بينما الحمامة أضعف وتحتاج إلى نباتات حية وبيئة مستقرة لتستقر وتتغذى.
تماما. إرسال الحمامة أولا ثم الغراب في النهاية كما فعل أوتنبشتيم يفتقر إلى المنطق العملي. يعني إذا كانت المياه قد انحصرت وظهرت النباتات والحمامة وجدت مأوى، فلماذا ترسل طائرا يتغذى على الجيف لاحقا؟
واو، ملاحظة قوية.
هذا التحليل يقود هايدر للاستنتاج بأن التفاصيل في الرواية التوراتية تمتلك تماسكا داخليا وواقعية مفقودة في النسخة البابلية، رغم التشابه الكبير في هيكل القصة.
لحظة، دعني أوقفك هنا، لأن هذا يطرح لغزا تاريخيا ضخما. إذا كانت القصة البابلية تحتوي على هذا الخطأ المنطقي، فكيف نفسر حقيقة أن الألواح البابلية أقدم بكثير؟
هذا هو السؤال المحوري.
يعني نحن نتحدث عن نصوص تعود لحوالي 2000 عام قبل الميلاد، بينما نصوص موسى ترتبط بفترة ما بين 1200 إلى 1400 قبل الميلاد. ألا يعني هذا الفارق الزمني أن العبرانيين بكل بساطة اقتبسوا القصة من جيرانهم وعدلوا عليها؟
هذا هو السؤال الجوهري الذي قسم الباحثين، والمصدر يستعرض ثلاث نظريات رئيسية للتعامل معه. النظرية الأولى، وهي الأقل شيوعاً اليوم، تفترض أن البابليين هم من اقتبسوا من أصل تراثي أو سامي أقدم، فقد عبر الزمن.
والنظرية الثانية؟
النظرية الثانية هي التي ذكرتيها للتو، أن العبرانيين اقتبسوا من بابل بناءً على أقدمية الألواح الطينية. لكن هنا يتدخل هايدل مجددا ليفند هذه الفرضية بالقول إن القصتين تشتركان فقط في الهيكل العظمي.
الهيكل العظمي؟
نعم، لكن اللحم والدم والروح مختلفان تماما. الروح اللاهوتية، النظرة للإله، طبيعة الخطيئة، كلها تفاصيل متناقضة جذريا.
وهنا نعود لاستعارة الكاتب ألبرت كلاي التي بدأنا بها عن شكسبير. فكرة أن العثور على أقدم وثيقة مادية بلغة معينة لا يثبت أن القصة نشأت في تلك الثقافة.
بالضبط، الألواح الطينية تصمد آلاف السنين، بينما المواد الأخرى كالجلود أو ورق البرد تبلأ بسرعة.
وهذا يتركنا مع النظرية الثالثة، أليس كذلك؟
نعم، وهذا التحليل يقودنا للنظرية الثالثة، والتي يميل إليها باحثون كبار مثل فون راد. النظرية تقول إن القصتين لم تقتبسا من بعضهما البعض، بل تعودان إلى تقليد شفهي أقدم بكثير.
مصدر مشترك يوثق حدثا كونيا حقيقيا في فجر التاريخ.
تماما، ومع مرور الزمن تفرعت الروايات. احتفظت كل ثقافة بالهيكل الأساسي للحدث، لكنها صاغت التفاصيل كالطيور وأعداد الركاب وأسماء الآلهة لتتناسب مع رؤيتها الخاصة للعالم وللأخلاق.
لكن هذا التفسير يفتح باباً لسؤال أكبر. المصدر يشير إلى أن قصص الطوفان لا تقتصر على الشرق الأوسط، بل وجدها علماء الأنثروبولوجيا في ثقافات الفرس والهنود وحتى لدى سكان أمريكا الأصليين والقبائل في أستراليا وإفريقيا.
نعم،
ظاهرة عالمية.
وجود قصة عن طوفان عظيم في كل قارة تقريباً، ألا يعتبر هذا دليلاً علمياً قاطعاً على أن الطوفان غطى الكرة الأرضية بأكملها وترك هذه الندبة في الذاكرة الجينية للبشرية؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً، لكن علماء الأنثروبولوجيا المذكورين في المصدر يحذرون بشدة من القفز إلى هذا الاستنتاج المباشر.
لماذا؟
لأن الانتشار الجغرافي الواسع لقصة ما لا يعني بالضرورة أن كل تلك الشعوب عاشت الحدث. هناك ظاهرة تعرف بالانتشار الثقافي. البشر يميلون لنقن القصص الجذابة عبر الحدود اللغوية والقارية. المصدر يضرب مثالا مذهلا بقصة تعرف بالهروب السحري.
نعم، تلك الحكاية الخيالية حيث يهرب البطل من وحش ويرمي أشياء خلفه لتعطيل المطارد. يرمي حصاة فتتحول إلى جبل ضخم أو قطرة زيت فتصبح بحيرة.
فعلا، هذه القصة بالتحديد تم توثيقها في مجتمعات بدائية في جميع أنحاء العالم، من آسيا إلى الأمريكتين. هل يعني انتشارها أن هناك بطلا حقيقيا كان يحول الحصى إلى جبال؟
بالطبع لا.
هذا يثبت أن العقل البشري مبرمج على تناقل القصص التي تمتلك بنية سردية قوية ومثيرة، تماما كما تنتشر الأفكار الفيروسية في عالمنا الرقمي اليوم.
قصة دمار العالم بالماء ثم النجاة المعجزة تمتلك من الجاذبية والرهبة ما يكفي لتجعلها تنتقل من ثقافة لأخرى وتتكيف مع بيئة كل قبيلة، دون أن يكون ذلك إثباتا جيولوجيا قاطعا على شمولية الحدث.
بالضبط، القصص تسافر وتتطور وتكتسب أبعادا جديدة.
هذا يغير نظرتنا تماما لكيفية تشكل الوعي البشري. لكن بغض النظر عن الجدل حول كيف انتشرت القصة، فإن ما يحدث في الرواية التوراتية بمجرد أن تجف المياه هو ما يمثل نقطة تحول حقيقية.
نعم، إعادة بناء المجتمع.
نحن أمام كوكب تم محوه بالكامل، والبشرية الآن تتكون من 8 أشخاص يقفون على أرض يابسة حديثة. مرحلة البقاء انتهت، والآن تبدأ مرحلة التشريع. يجب تأسيس قواعد جديدة لضمان عدم تكرار الفوضى.
المصدر يفصل هذه القواعد التي أعطيت لنوح والتي تبدو كإعادة ضبط للوجود البشري. أولها استنساخ مباشر للأمر الأول الذي أعطي لآدم وحواء، التكاثر وإعمار الأرض.
إنها عملية تجديد للتفويض الأصلي، لكن في عالم تغيرت ملامحه. النص يؤكد مجددا على سيادة الإنسان، ولكن مع تحول سيكولوجي عميق.
صحيح، الحيوانات الآن ستشعر بالخوف والرعب من الإنسان. العلاقة لم تعد مبنية على الانسجام التام كما كان في البداية. وأبرز تجليات هذا التحول هو السماح الإلهي الصريح لأول مرة باستهلاك اللحوم كغذاء.
المصدر يشير إلى أن اللاهوتيين مثل جون كالفن يناقشون ما إذا كان أكل اللحم مسموحاً قبل الطوفان أم لا. كالفن يتجنب الجزم بذلك لأن النص القديم يلتزم الصمت.
لكن بعد الطوفان الأمر أصبح تشريعاً واضحاً. الحيوانات أصبحت طعاماً كالنباتات تماماً.
لكن هذا التصريح بالقتل من أجل الغذاء لم يأتي مفتوحاً، لقد جاء مقيداً بحظر صارم ولا يقبل المساومة، لا تأكل اللحم بدمه.
نعم، وهذا قيد في غاية الأهمية.
إنه أشبه بإعطاء شخص مفاتيح سيارة رياضية خارقة، ولكن مع تركيب جهاز يمنعه من تجاوز سرعة معينة. تحريم الدم هو محدد السرعة الذي يمنع الإنسان من فقدان بوصلته الأخلاقية.
هذا التشبيه يلامس جوهر النص فعلا. المصدر يربط هذا المنع بتشريعات لاحقة، وتحديدا في سفر اللاويين الإصحاح 17. الدم في هذا السياق اللاهوتي لا يمثل مجرد سائل بيولوجي،
بل هو الحياة نفسها.
تماما، وهو الأداة التي تكفر عن الخطايا على المذبح. لذلك يسمح للإنسان بالاستفادة من لحم الحيوان لجسده، لكن الدم يعود لخالقه. هذا التوازن الدقيق يهدف إلى ترسيخ فكرة أن الحياة ليست مبتذلة ولا رخيصة.
ولتهان هذا هو مستوى الاحترام المطلوب لحياة حيوان، فإن القاعدة التالية التي يؤسسها النص ترتقي بقدسية الحياة البشرية إلى مستوى غير مسبوق.
تقصدين تشريع عقوبة الإعدام؟
نعم، النص يقول بوضوح: من يسفك دم الإنسان يسفك دمه. والسبب المعطى ليس مجرد الحفاظ على النظام العام، بل مبرر لاهوتي عميق، لأن الإنسان خلق على صورة الله.
وإذا ربطنا هذا بالصورة الكبيرة، نجد أنفسنا أمام مفارقة فلسفية ولاهوتية مذهلة. كيف تحمي قدسية الحياة البشرية؟ النص يجيب من خلال تشريع أقصى عقوبة ممكنة لإنهاء حياة المعتدي.
إنها طريقة الرواية للقول بأن تدمير إنسان ليس مجرد جريمة ضد المجتمع، بل هو تدمير لصورة الله، وهو ما يشكل الجريمة المطلقة التي تستوجب نزع حق القاتل في الحياة.
المصدر يطرح هذا كأول تأسيس حقيقي لسلطة حكومية تمتلك حق استخدام القوة الغاشمة لردع الشر.
والمصدر يتبع هذا الخيط اللاهوتي ليوضح كيف تطور هذا المفهوم لاحقاً في نصوص مثل رسالة روميا 13 في العهد الجديد، التي تناقش سلطة الحكومة في استخدام السيف.
وفي الوقت نفسه يستعرض المصدر كيف تتعارض هذه السلطة مع الحركات السلمية عبر التاريخ التي ترفض أي استخدام للقوة.
حتى داخل العهد القديم نفسه نجد لاحقاً في سفر العدد فكرة مدن الملجأ، والتي وفرت ملاذاً آمناً لمن يرتكب جريمة قتل عن طريق الخطأ، مما يعني أن التطبيق العملي لهذه القاعدة المطلقة خضع لتطورات تشريعية معقدة لاستيعاب نيات البشر المتفاوتة.
ونحن هنا بطبيعة الحال نستعرض هذا التطور التاريخي للنصوص كما ورد في المصدر دون تبني أي موقف سياسي أو لاهوتي. الهدف هو فهم كيف حاول البشر تنظيم مجتمعاتهم بعد الكارثة.
بالتأكيد، كان الهدف من هذه القواعد الصارمة هو بناء مجتمع محصن ضد الانحدار الأخلاقي الذي تسبب في الطوفان الأول.
كضمانة إضافية، يصف النص كيف أسس الله عهداً مع البشرية بعدم تدمير الأرض بطوفان مرة أخرى،
متخذاً من قوس قوزح علامة لهذا العهد. المصدر يلاحظ هنا استخدام لغة تجسيمية مثيرة للاهتمام. النص يصور الأمر وكأن الله يضع القوس في السحاب ليكون تذكيراً له شخصياً، وهي أداة بلاغية تناسب استيعاب العقل البشري لمفهوم العهود. لكن كما هو متوقع في السرديات التي تتلاول الطبيعة البشرية، هذه البداية المثالية لم تدم طويلاً.
للأسف، سرعان ما تظهر الشقوق في هذه العائلة المثالية. القصة التي تلت ذلك مباشرة كان لها تداعيات تاريخية مأساوية.
المشهد ببساطة، نوح يزرع كرماً، يصنع الخمر، يشرب حتى يسكر، ويفقد وعيه ليتعرى داخل خيمته. حام، أحد أبنائه، يدخل ويرعى عورة أبيه، وبدلاً من أن يتصرف بحشمة ويستر والده، يخرج ليخبر أخويه.
سام ويافث، الأخران يأخذان رداءً ويمشيان إلى الخلف ليغطي والدهما دون النظر إليه في لفتة من الاحترام العميق.
المصدر يحرص على تفنيد بعض النظريات المتطرفة التي حاولت إضفاء طابع جنسي منحرف على فعل حام، مؤكداً أن خطيئته أفقاً للنص كانت قلة الاحترام وانتهاك الخصوصية والتلذذ بعار السلطة الأبوية.
وعندنا يصحو نوح ويدرك ما فعله حام، نصل إلى واحدة من أكثر اللحظات إثارة للحيرة في النص. نوح لا يوجه اللعنة لحام الذي ارتكب الفعل الصارخ لتوه،
بل يلعن كنعان الابن الرابع لحام.
بالضبط، النص يقول: ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخوته. هذا التحول المفاجئ في توجيه العقاب يتطلب وقفة تحليلية جادة.
لحظة، يجب أن أقصفك هنا، لأن هذا حقا لا يبدو منطقيا بأي معيار للعدالة. حام هو من ارتكب الخطأ، فلماذا يعاقب حفيده كنعان؟
سؤال ممتاز.
يعني أليس هذا كأن يتم سحب رخصة قيادة اليوم لأن جدي تجاوز الإشارة الحمراء قبل 50 عاما؟ هل المصدر يقدم تبريراً مقنعاً لهذا الانتقال العابر للأجيال للعقاب؟
تساؤلك في محله تماماً، وهو جوهر الجدل حول هذا النص. التفسير الذي يتبناه المصدر لفك هذا التعقيد يعتمد على القراءة النبوية.
القراءة النبوية؟
نعم، ينظر إلى اللعنة هنا ليس كفورة غضب عشوائية من أبا ثمل، بل كاستشراف نبوي لمآلات الأمور. نوح وفقا لهذا التفسير رأى أن سمات حام السلبية لن تتوقف عنده، بل ستنتقل وتتضخم في نسل ابنه كنعان.
الكنعانيون هم الذين سيعرفون لاحقا في التاريخ التوراتي وتحديدا في الإصحاح 18 من سفر اللاويين بممارساتهم البشعة وانحرافاتهم.
اللعنة إذن هي قراءة لمسار انحدار أخلاقي طويل الأمد.
حسناً، يمكننا تهن كيف حاول المفسرون القدماء تبرير النص داخل سياقه التاريخي وعلاقة الإسرائيليين بالكنعانيين، لكن ما يجعل الدم يتجمد في العروق ليس القصة القديمة بحد ذاته، بل المدى الذي يمكن أن يصل إليه البشر في اختطاف هذه النصوص وتشويهها لتبرير أبشع جرائمهم.
هذا هو الجانب الأكثر قتامة في تحليلنا اليوم.
المصدر يستند إلى بحث الأنثروبولوجي جي آر كوسويل الثالث ليكشف لنا كيف تم استخدام هذه الحادثة العائلية الصغيرة بعد آلاف السنين كأداة تشريعية لتبرير العبودية وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، بل والفصل العنصري ضد أصحاب البشرة السوداء.
وهذا يوضح كيف قام المبررون للعبودية في القرون الماضية بقفزة بهلوانية مرعبة في التفسير. افترضوا وبدون أي دليل نصي أو أثري أو تاريخي أن شعوب إفريقيا وأصحاب البشرة السوداء هم من نسل حام وكنعان.
وبناء على هذه الفرضية المختلقة جادلوا بأن هذه الشعوب تخضع للعنة المذكورة في سفر التكوين، وأن استعبادهم ليس مجرد ممارسة اقتصادية بل هو تطبيق لمشيئة إلهية.
والمصدر ينفي بشكل قاطع، أكرر قاطع، وجود أي أساس لهذا الربط، ويؤكد أن هذه الشعوب لم تكن من نسل الكنعانيين، وأن هذا التفسير كان تحريفاً كاملاً للنص.
إنه استغلال بشع وممنهج أن تأخذ نصاً قديماً يتحدث عن احترام الأب والخلافات العائلية وتلوي عنقه لتبرير استعباد ملايين البشر وسلب إنسانيتهم للقرون فقط لخدمة أجندة اقتصادية وسياسية توسعية. هذا ليس مجرد خطأ في التفسير،
بل هو توظيف وتسليح للذاكرة الثقافية والدينية بهدف القمع، وهذا بالتحديد ما يجعل دراسة هذه المصادر ضرورة حتمية وليس مجرد طرف أكاديمي.
فعلا،
التاريخ يثبت لنا أن النصوص القديمة تمتلك طاقة كامنة هائلة. القراءة غير النقدية أو القراءة الموجهة بانحيازات مسبقة يمكن أن تحول هذه النصوص إلى أسلحة دمار شامل للمجتمعات. الوعي بالسياق التاريخي هو خط الدفاع الأول ضد تكرار هذه الكوارث الفكرية.
وهكذا نكون قد جمعنا خيوط هذا المشهد المعقد بأكمله. بدأنا رحلتنا من مقارنة أساطير متنافسة عن سفن ضخمة تنجو من غضب المياه، وحللنا كيف أن غياب الصلة اللغوية أو الخطأ المنطقي في ترتيب إطلاق الطيول يغير فهمنا لأصول القصص.
وناقشنا كيف أن الانتشام معانا من قصة الطوفان يشبه انتشار الأفكار الفيروسية، مما يكشف عن طبيعة الوعي البشري.
ثم تبعنا البشرية وهي تعيد تأسيس قوانينها من الصفر. كيف أدى السماح باستهلاك اللحوم إلى وضع قيود صارمة على الدم لحماية قدسية الحياة؟ وكيف تم تبرير عقوبة الإعدام لردع المساس بصورة الله في الإنسان؟
وصولاً إلى اللحظة التي رأينا فيها كيف يمكن للخطيئة البشرية أن تتشابك مع النصوص لتنتج مآسي عابرة للأجيال.
قصة كنعان التي فسرت كاستشراف للانحدار الأخلاقي تم اختطافها لاحقاً بطريقة وحشية لتأسيس العبودية.
لقد رأينا كيف تتشكل النصوص وكيف تنتقل، والأهم كيف تستغل. وهذا يطرح فكرة جوهرية تستحق التأمل. لقد رأينا كيف تم تشويه تفصيلة صغيرة لتبرير استعباد قارة بأكملها. هذا يدفعنا للتساؤل، ما هي النصوص أو السرديات الحديثة التي نعتمد عليها اليوم كحقائق مطلقة، بينما قد تكون في الواقع مجرد تفاصيل تم تشويهها وتكييفها عبر الزمن لتناسب انحيازاتنا الخاصة؟ كيف نحمي ذاكرتنا الثقافية من التلاعب؟
سؤال يستحق أن تتركه يتردد في ذهنك طويلاً كصدى سفينة ترسو على قمة جبل بعد طوفان مدمر. شكراً لغوصكم معنا في هذا الاستكشاف المعمق، وإلى لقاء آخر مع مصادر جديدة ونقاشات أعمق.